من جملة المناقشات التي توضح خطأهم وضلالهم، قلنا لهم: متى يحكم على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد يصلي كثيرا أو قليلا، متى يحكم بأنه ارتد عن دينه؟ يكفي مرة واحدة ولا يجب أن يعلن سواء بلسان حاله أو بلسان قاله إنه مرتد عن الدين؟ كانوا كما يقال لا يحيرون الجواب، لا يدرون الجواب، فأضطر إلى أن أضرب لهم المثل التالي. أقول: قاض يحكم بالشرع، هكذا عادته ونظامه، لكنه في حكومة واحدة جلت به القدم فحكم بخلاف الشرع، أي أعطى الحق للظالم وحرمه المظلوم. هل هذا حكم بغير ما أنزل الله أم لا؟ حكم بغير ما أنزل الله. هل تقولون بأنه كفر؟ بمعنى الكفر عندهم، يعني كفر رده. قالوا: لا. قلنا: لما؟ وهو خالف الحكم بالشرع. قال: لأن هذا صدر منه ذلك مرة واحدة. قلنا: حسن، صدر نفس الحكم مرة ثانية أو حكم آخر لكن خالف فيه الشرع أيضا، فهل كفر؟ أخذت أكرر عليهم ثلاث مرات أربع، متى تقول إنه كفر؟ لا تستطيع أن تضع حدا بتعداد أحكامه التي خالف فيها الشرع. تستطيع العكس تماما، إذا علمت منه أنه في الحكم الأول استحسنه واستقبح الحكم الشرعي أن تحكم عليه بالردة، وعلى العكس من ذلك لو رأيت منه عشرات الحكومات في قضايا متعددة خالف فيها الشرع لكن قلت له: يا شيخ، أنت حكمت غير ما أنزل الله عز وجل، فلما ذلك؟ والله خفت، خشيت على نفسي، أو ارتشيت مثلا، وهذا أسوأ من الأول بكثير، إلى آخره. مع ذلك لا تستطيع أن تقول بكفره حتى يعرب عن كفره المضمور في قلبه إنه لا يرى الحكم بما أنزل الله عز وجل، حينئذ فقط تستطيع أن تقول بأنه كافر كفر ردة. إذن وخلاصة الكلام الآن أنه لابد من معرفة أن الكفر كالفسق والظلم ينقسم إلى قسمين: كفر ظلم فسق يخرج عن الملة، وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي، وخلاف ذلك يعود إلى الاستحلال العملي. فكل العصاة وبخاصة ما فشى في هذا الزمان من استحلال الربا، كل هذا كفر عملي، فلا يجوز لنا أن نكفر هؤلاء العصاة لمجرد ارتكابه المعصية واستحلالهم إياها عمليا، إلا إذا بدر منهم أو بدا لنا منهم ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله عقيدة، لا يحرمون ما حرم الله ورسوله عقيدة. فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية حكمنا حينئذ بأنهم كفروا كفر ردة، أما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا الحكم بكفرهم، لأننا نخشى أن نقع في وعيد قوله عليه الصلاة والسلام: من كفر مسلما فقد باء به أحدهما. والأحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا. نذكر بهذه المناسبة بقصة ذلك الصحابي الذي بارز مشركا فلما رأى المشرك أنه صار تحت ضربة سيف المسلم الصحابي قال أشهد أن لا إله إلا الله، فما بالاه الصحابي وقتله. ولما بلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك أشد الإنكار كما تعلمون، فاعتذر الرجل بأنه ما قال إلا خوفا من القتل، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم هل لا شققت عن قلبه. إذن الكفر الاعتقادي ليس له علاقة بالعمل، له علاقة بالقلب، ونحن لا نستطيع أن نقول نعلم ما في قلب الفاسق التاجر السارق الزاني المرابي إلى آخره إلا إذا عبر عن ما في قلبه بلسانه. أما عمله فعمله ينبي أنه خالف الشرع مخالفة عملية، فنحن نقول إنك خالفت وإنك فسقت وفجرت، لكن ما نقول إنك كفرت وارتددت عن دينك حتى يظهر منه شيء يكون لنا عذر عند الله عز وجل أن نحكم بردته، وبالتالي يأتي الحكم المعروف في الإسلام ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. ثم كنت ولا أزال أقول لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين، حبوا يا جماعة أن هؤلاء فعلا كفار كفر ردة، وأنهم لو كان هناك حاكم أعلى عليهم واكتشف منهم أن كفرهم كفر ردة لوجب على ذلك الحاكم أن يطبق فيهم الحديث السابق من بدل دينه فاقتلوه. فالآن ماذا تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلمنا جدلا أن كل هؤلاء الكفار هؤلاء الحكام هم كفار كفر ردة؟ ماذا يمكنهم أن تعملوا؟ هؤلاء الكفار احتلوا كثيرا من بلاد الإسلام، ونحن هنا مع الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين، فماذا أنتم ولا نحن نستطيع أن نعمل مع هؤلاء حتى تستطيعوا أنتم أن تعملوا مع الحكام الذين تظنون أنه من الكفار؟ هل تركتم هذه الناحية جانبا وبدأتم بتأسيس وبوضع القاعدة التي على أساسها تقوم قائمة الحكومة المسلمة، وذلك باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي ربى أصحابه عليها ونشأهم على نظامها وأساسها، وذلك ما نحن نعبر عنه في كثير من مثل هذه المناسبة بأنه لا بد لكل جماعة مسلمة تعمل بحق لإعادة حكم الإسلام ليس فقط على أرض الإسلام بل على الأرض كلها، تحقيقا لقوله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن هذه الآية ستتحقق فيما بعد، فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني هل يكون البدء بإعلان الثورة على هؤلاء الحكام الذين يظنون فيهم أن كفرهم كفر ردة، ثم مع ظنهم هذا وهو ظن خطأ لا يستطيعون أن يعملوا شيئا؟ إذن لتحقيق هذا النبأ القرآني الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ما هو المنهج؟ ما هو الطريق؟ لا شك أن الطريق هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدندن ويذكر أصحابه في كل خطبه، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فعلى المسلمين كافة وبخاصة منهم من يهتم لإعادة الحكم بالإسلام على الأرض الإسلامية بل الأرض كلها أن يبدأ من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما نكني نحن عنه بكلمتين خفيفتين: التصفية والتربية. ذلك لأننا نحن نعلم حقيقة يغفل عنها أو يتغافل عنها بالأصح، لأنه لا يمكن الغفل عنها، يتغافل عنها أولئك الغلاة الذين ليس لهم هم إلا إعلان تكفير الحكام ثم لا شيء، وسيظلون كما ظلت جماعة من قبلهم يدعون إلى إقامة حكم الإسلام على الأرض لكن دون أن يتخذوا لذلك الأسباب المشروعة. سيظلون يعلنون تكفير الحكام ثم لا يصدر منهم إلا الفتن. والواقع في هذه السنوات الأخيرة التي تعلمونها بدءا من فتنة الحرم المكي ثم فتنة مصر وقتل السادات وذهاب دماء كثير من المسلمين الأبرياء بسبب هذه الفتنة، ثم أخيرا في سوريا، ثم الآن في الجزائر مع الأسف إلى آخره، كل هذا سببه أنهم خالفوا نصوصا من الكتاب والسنة، من أهمها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن إذا نحن أردنا أن نقيم حكم الله عز وجل في الأرض، هل نبدأ بقتال الحكام ونحن لا نستطيع أن نقاتلهم، أم نبدأ بما بدأ به الرسول عليه السلام؟ لا شك أن الجواب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بماذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعلمون أنه بدأ بالدعوة بين بعض الأفراد الذين كان يظن فيهم أنهم عندهم استعداد لتقبل الحق، ثم استجاب له من استجاب كما هو معروف في السيرة النبوية، ثم الضعف والشدة التي أصابت المسلمين في مكة، ثم الأمر بالهجرة الأولى والثانية إلى آخر ما هنالك، حتى وطد الله عز وجل الإسلام في المدينة المنورة، وبدأت هناك المناوشات وبدأ القتال بين المسلمين وبين الكفار من جهة، ثم اليهود من جهة أخرى، وهكذا. إذن لابد أن نبدأ نحن بالتعليم كما بدأ به الرسول عليه السلام، لكن نحن لا نقول الآن بالتعليم. لماذا؟ أي لا نقتصر فقط على كلمة تعليم الأمة للإسلام، لأننا في وضع الآن من حيث أنه دخل في التعليم الإسلامي ما ليس من الإسلام، من الإسلام بسبيل إطلاقا، بل ما به يخرب الإسلام ويقضى على الثمرة التي يمكن الوصول إليها بالإسلام الصحيح. ولذلك فواجب الدعاة الإسلاميين أن يبدأوا بما ذكرته آنفا بتصفية هذا الإسلام مما دخل فيه من الأشياء التي تفسد الإسلام، ليس فقط في فروعه في أخلاقه بل وفي عقيدته أيضا. والشيء الثاني أن يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب المسلم الناشئ على هذا الإسلام المصفى. ونحن إذا درسنا الجماعات الإسلامية القائمة الآن منذ نحو قرابة قرن من الزمان، لوجدنا كثيرا منهم لم يستفيدوا شيئا، رغم صياحهم ورغم زعاقهم أنهم يريدونها حكومة إسلامية، وربما سفكوا دماء أبرياء كثيرة وكثيرة جدا دون أن يستفيدوا من ذلك شيئا إطلاقا. فلا نزال نسمع منهم العقائد المخالفة للكتاب والسنة وهم يريدون أن يقيموا دولة الإسلام. وبهذه المناسبة نحن نقول هناك كلمة لأحد أولئك الدعاة كنت أتمنى من أتباعه أن يلتزموها وأن يحققوها، تلك الكلمة هي قوله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. لأن المسلم إذا صح عقيدته بناء على الكتاب والسنة فلا شك أنه من وراء ذلك ستصلح عبادته، سيصلح أخلاقه، سلوكه إلى آخره. لكن هذه الكلمة الطيبة في نقدي وفي نظري لم يعمل عليها هؤلاء الناس، فظلوا يصيحون بإقامة الدولة المسلمة، وصدق فيهم قول ذلك الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. لعل في هذا الذي ذكرته كفاية جوابا عن هذا السؤال، ونستفيد من إخواننا أبو مالك والآخرين ما يقوي الموضوع إن شاء الله ويزيد الحاضرين علما وفقها. يا الله رحمتك تضم يا أخوانا.